قال حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت فقال إنما الوضوء على من نام مضطجعا. زاد عثمان وهناد فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو داود قوله الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يذكروا شيئا من هذا. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال شعبة إنما سمع قتادة عن أبي العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له فقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في شأن من نام. هل النوم ناقض ومن نام مضطجعا على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر أينتقض وضوءه أم لا؟ والكلام على نقض الوضوء بالنوم سبق الكلام عليه بحمد الله وعلمنا أن الخلاصة النوم المستغرق الذي يزيل شعور المرء هذا النوم مظنة للنقض وليس النوم ناقض كالحدث البول الغائط الريح وإنما النوم سبب من أسباب الحدث وقد يخرج من المرء ريح وهو لا يشعر عندما ينام نوما مستغرقا. ذكرنا أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث إنما النوم على من نام مضطجعا وذكر أن هذا الحديث منكر وكلمة منكر على اصطلاح علماء الحديث علماء الحديث لهم اصطلاح لأن للحديث رجالا يعرفون به الحديث له رجال لا يرون ما هب ودب ولا يقبلون ما يقال فيه روي ويروى بصيغة التمريض أو ذكر ويذكر لا بد من معرفة الذي ذكر ولا بد من معرفة الراوي الذي روى ولا بد من تعيين اسم الذي روى ليعلم أنقل وتحمل عن شيخه أم لا. فكلمة منكر عند علماء الحديث الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ يعني زين الله امرأ أي جعل الله تعالى النضرة والبياض والمهابة في وجه من نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. المنكر يقابل الشاذ. الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا، أن يذكر خبرا. الثقة العدل المقبول الرواية الذي لا يطعن في تحديثه، ليس بلين الحديث ولا كذاب ولا وضاع وليس بضعيف. ثقة عدل ضابط إذا روى حديث لكن هذا الحديث يخالف الثقات. أمثاله: هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة. ينفرد واحد من هؤلاء الثقات بذكر خبر أو ذكر حديث، هذا الحديث يخالف ما رواه زملاؤه الثقات، هذا يسمى شاذ. ومعنى شاذ يعني أن هذا الثقة العدل الضابط المقبول الرواية وجدنا له رواية تخالف روايات الباقين، وبالمثال يظهر الحال. وكثيرا ما يضرب العلماء المثل في الشاذ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس ثقة بحر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم علمه التأويل، هو حبر هذه الأمة. روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، يعني أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما نوى العمرة وتلبس بالعمرة تزوج ميمونة بنت الحارث، والنبي نهى المحرم أن ينكح المحرم إذا نوى لبيك اللهم لبيك بعمرة أو لبيك اللهم لبيك بحج، لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج لنفسه ولا يزوج بنته أخته من ولايتها بيده. فهنا تعارض، ابن عباس ثقة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أبو رافع مولى رسول الله السفير الذي بين النبي وبين ميمونة، ميمونة رضي الله تعالى عنها التي تزوجها رسول الله، تقول تزوجني النبي وهو حلال، وأبو رافع يقول تزوج النبي ميمونة وهو حلال. أبو رافع ثقة، ميمونة ثقة، ابن عباس ثقة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روايته هذه خالفت رواية الثقات إجلالا لهذا الثقة واعترافا بمقامه. توقف هذه الرواية فقط، ويقال لهذه الرواية رواية شاذة لا نعمل بها. ثقة خالف الثقات، هذا اصطلاح عند علماء الحديث الذين ضبطوا لنا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والذين بينوا الزيف الصحة، وليس كل حديث كما قلت لك مقبول عند علماء الحديث. الحديث قد يكون منكر، يكون شاذ، يكون معضل، يكون منقطع، يكون موضوع مكذوب على رسول الله. من الذي يتولى بيان هذا؟ يتولى بيان هذا الصاغة في هذا الفن وفي هذا الشان. أنت تأخذ قطعة من الذهب وتذهب بها إلى الصايغ، يأخذها الصايغ، تأخذ الدينار الذهبي تذهب به إلى البدال إلى الصايغ، إذا أخذ هذا الدينار الذهبي ألقى به في الأرض سمع الصوت يقول لك هذا مزين، بالخبرة، كذلك علماء الحديث لهم قواعد. هذا ما يتعلق بالرواية الشاذة، الشاذ الثقة إذا خالف الثقات. إذا خالف غير الثقة من هو أوثق منه؟ رجل ليس بثقة، ليس بمقبول الرواية، لين ضعيف كذاب وضاع يخالف ثقات، رواية هذا غير الثقة يقال لها منكرة عند التفرد. خالف غير الثقة الثقات، الحديث منكر. ولذا قال أبو داود رحمه الله عندما ذكر لنا حديث إذا اضطجعت استرخت المفاصل وإنما النوم لمن نام مضطجعا، قال هذا الحديث الوضوء على من نام مضطجعا هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وقتادة روى عن أبي العالية هذا الحديث. الحديث الذي بين أيدينا الآن هذا حديث منكر. لما؟ قال لأن يزيد أبو خالد الدالاني راوي من الرواة معروف، ما روى عن قتادة، ما روى قتادة عن أبي العالية إلا أربع حديث مقبولة صحيحة، وهذا ليس من ضمنها، الحديث منكر. وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا، يعني إذا نامت عيناه صلوات الله وسلامه عليه محفوظ من قبل الله تبارك وتعالى. قال وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقد تقدم لنا الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث. قال وقال شعبة ابن الحجاج إنما سمع قتادة عن أبي العالية أربع حديث، هذا الحديث أن الوضوء على من نام مضطجعا هذه رواية قتادة عن أبي العالية، ورواية قتادة عن أبي العالية محصورة في أربع روايات وأحاديث فقط، ليس هذا الحديث من نام مضطجعا عليه أن يتوضأ ليس من ضمنها، فهذا الحديث منكر. الأحاديث الأربعة ذكرها لنا الشارع رحمة الله تعالى عليه، الأحاديث الأربعة التي رواها قتادة عن أبي العالية، حديث التفضيل والتخيير بين الأنبياء، هذا حديث أول، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس ابن متى. هذه رواية عن قتادة عن أبي العالية. ثانيا الرواية الثانية عن قتادة عن أبي العالية، أبو قتادة روى عن أبي العالية الحديث الثاني وهو حديث ابن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، رواية مقبولة، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وأود أن أقف قليلا هنا وقفة بسيطة، نحن نرى بعض الزوار الذين يأتون إلى هذا المسجد الشريف ويشدون الرحال إليه، وشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشروع، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. شددنا الرحل، أتينا إلى هذا المسجد الشريف، صلينا فيه ما قدر الله تعالى لنا، سن لنا أن نسلم على رسول الله. أقول نرى بعض الزوار يأتون إلى هذا المسجد وتراهم يصلون بعد صلاة الصبح، ويصلون بعد صلاة العصر، ويصلون عند زوال الشمس، ويصلون عند غروب الشمس، وكل هذا مما نهى عنه رسول الله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا الوقت الثاني. ولنا خمس أوقات نهى رسول الله عن الصلاة فيها: الوقت الثالث عندما يقوم قائم الظهيرة، عندما يقوم قائم الظهيرة، عندما تسجر النار نار جهنم، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في هذا الوقت. وقائم الظهيرة عندما تكون الشمس في كبد السماء فوق رأسك، هذا وقت نهي لا تصلي فيه شيئا من النوافل إلا في يوم الجمعة فقط. ورد بذلك حديث صحيح عن رسول الله. بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، عندما يقوم قائم الظهيرة قبل الزوال، قبل أن تميل الشمس إلى ناحية الغرب، عند طلوع الشمس، أثناء طلوعها منهي عنه، عند غروب الشمس، عندما تغرب وتتضيف للغروب، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن الصلاة في هذا الوقت. أنا وأنت أيها المسلم ينبغي لنا أن نعمل بهدي رسول الله، وأن نلتزم بسنته، وأن نبتعد عما نهى عنه. فإن الله جل وعلا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء أو بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بالكلية. فالزائر أو من دخل المسجد في هذه الأوقات التي نهى النبي عن الصلاة فيها عليه أن ينتهي ولا يصلي. أكررها: بعد صلاة الصبح، حاضر، بعد صلاة الصبح عند طلوع الشمس، عند زوالها، بعد صلاة العصر، عند الغروب، أثناء الغروب، خمس أوقات لا يصلى فيها. دخلت المسجد، أي مسجد ما عدا المسجد الحرام فقط، لا أصلي إن شاء الله، ولو لم أصلي لا شيء علي، لأنني أخذت بنهي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مذهب جماهير أهل العلم وقول الأئمة الثلاثة. إذا دخلت في هذه الأوقات كف عن الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة السببية كتحية المسجد تصلى، والخلاف قائم.
وعلى قدم وساق. ومن عهد الصحابة إلى يومنا هذا. لما؟ لوجود حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هنا نهى رسول الله عن الصلاة وهنا أمر بالسلام، فإذا من دخل صلى الركعتين فقط، من كان جالسا لا يقوم ويصلي، والذي يظهر والله أعلم ترك الصلاة مطلقا أولى وأفضل وأحب إن شاء الله تعالى، لأن الأمر بالصلاة عند دخول المسجد. لو دخلت مثل هذا الوقت وما صليت، ارتكبت منكرا، أيؤاخذني الله؟ هل الركعتين واجبة؟ لا بالإجماع. ولكن إذا ارتكبت نهي النبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله قال وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا مذهب الجماهير. إذن إذا دخلت المسجد بعد العصر، بعد الصبح، عند الطلوع، عند الغروب، قبل الزوال، لا أصلي ولا شيء علي إن شاء الله تعالى. فالذين يصلون في هذا الوقت أوقات النهي لا يكتفون بصلاة ركعتين فقط، تراه يصلي ركعتين عند هذه السارية، ثم يأتي إلى المنبر ويصلي ركعتين، ثم يذهب إلى المحراب ويصلي ركعتين، ويذهب إلى المحراب العثماني ركعتين، والمحراب السليماني ركعتين، ولا يزال يصلي إلى غروب الشمس، لا بالأمر أخذ ولا بالنهي انتهى. فالأولى والأحب والأصلح إن شاء الله تعالى أن تدع الصلاة ولا تصلي ولو جلست لا شيء عليك، لأن الأمر بالصلاة ليس واجب إن شاء الله تعالى. ساقني إلى هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، هذا حديث رواه قتادة عن أبي العالية من ضمن الأحاديث الأربعة. الحديث الثالث القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، القاضي في الجنة الذي حكم بالعدل، هذا في الجنة، هذا الحديث الثالث. الحديث الرابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه أربع أحاديث يقول قتادة عن أبي العالية أنه ما روى هذه عن أبي العالية إلا هذه الأحاديث الأربعة. إذن حديثنا من نام مضطجعا عليه أن يتوضأ حديث منكر مردود غير مقبول إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الدالاني، يزيد أبو خالد الدالاني الذي روى حديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا، الذي ينام مضطجع على جنبه الأيمن على جنبه الأيسر انتقض وضوءه. الرواية ضعيفة لا يعمل بها، لو صحت لدلت على أن من نام متمكنا، أن من نام مستلقيا، أن من نام على بطنه ليس عليه وضوء، لكن الحديث بحمد الله ليس صحيح. قال وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني، الإمام أحمد بن حنبل نهرني وغضب علي وتكلم كلام استعظاما له، وقال الإمام أحمد ما ليزيد الدالاني على أصحاب قتادة؟ هذا يزيد الدالاني أبو خالد دائما يتجرع على حديث قتادة ويضيف أشياء ويذكر أشياء من عندي، ولم يعبأ بالحديث، يعني لم يقبل هذا الحديث إنما النوم على من نام مضطجعا. إذن الخلاصة ما هي؟ هل النوم ناقض؟ وإذا كان النوم ناقضا فما النوم الذي ينقض؟ صاحب عون المعبود شارح سنن أبي داود رحمة الله تعالى عليه ذكر 9 أقوال للعلماء في شأن النوم، أقوال 9 في شأن النوم. القول الأول، المذهب الأول، النوم لا ينقض الوضوء أصلا على أي حال. إذا نام جالس راقد مضطجع راكع ساجد على أي حال من الأحوال، ذهب بعض من أهل العلم إلى أن النوم لا ينقض، واستدلوا بحديث كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الذي تقدم لنا قبل ذلك، وهذا القول إن شاء الله مرجوح. القول الثاني أن النوم ينقض بكل حال، إذا نام مضطجع نام جالس راكع ساجد أخفق إخفاقة انتقض الوضوء، وقد تقدم لنا أن الصحابة نعسوا وخفقت رؤوسهم ومنهم من شخر والنبي نام ونفخ ومع ذلك قام وصلى ولم يتوضأ، فإذا هذا القول أيضا مرجوح إن شاء الله. القول الثالث إن كثير النوم ينقض، قليل النوم لا ينقض، بمعنى كثير النوم إذا نام نوم طويل عميق بحيث افتقد شعوره ولا يدري ماذا يطرأ، يخرج عليه الريح لا يدري، يؤخذ من جيبه تؤخذ عمامته وهو لا يدري، يأتي إليه سارق فيسرق نقوده وهو لا يدري، هذا النوم هو الذي ينقض. وأما إذا كانت إخفاقة كما يفعل بعض الناس، هو جالس يخفق بحيث أنه يعلم ما يجري عليه أثناء الإخفاقة، هذا النوم لا ينقض إن شاء الله، ولعل هذا القول هو الحق إن شاء الله. إذا كان عميق افتقد الشعور مظنة للنقض، عليه أن يتوضأ. القول الرابع إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة. القول الخامس لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد فقط. القول السادس أن النوم ينقض إلا نوم الراكع والساجد. القول السابع لا ينقض إلا نوم السابع. القول الثامن لا ينقض النوم إذا كان في الصلاة فقط بحال من الأحوال. وكل هذه الأقوال إن شاء الله تبارك وتعالى قالها بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول الثالث الذي ذكرت لك هو الأولى والأحق بالصواب إن شاء الله تعالى.